لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليه، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات في برنامجكم البناء العلمي، وكنا قد وقفنا على الوقف في الحلقة الماضية وأخذنا شيئا من أحكامه، ونتم اليوم إن شاء الله تعالى ما تبقى منها بعون الله وتيسيره. حياكم الله أيها الإخوة هنا، ولعلنا نواصل ما كنا بدأنا في كتاب الوقف. وقد أخذنا في الدرس الماضي مسائل كان من أهمها تعريف الوقف، حيث عرفه المؤلف بأنه ماذا؟ الأصل. أحسن، تحبيس الأصل وهو العين، وتسبيل الثمرة وهي المنفعة، ولو عبر بالمنفعة لكان هذا أشمل، لكنه أراد بالثمرة المنفعة. وأيضا من المسائل التي تناولناها ما ذكره المؤلف من شروط الوقف، ومن ذلك أنه ذكر أن الوقف يكون في كل عين يجوز بيعها، يجوز بيعها مع بقاء تلك العين والانتفاع الدائم بها، وهو إشارة إلى أن الوقف مؤبد وليس مؤقتا. وكان الأصل المذكور في باب الوقف كما ذكر المؤلف هو حديث ابن عمر في قصة أبيه عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهكذا ينبغي للمتفقه كما أيضا ذكرنا سابقا أن يعنى بالأصول التي تدور عليها الأبواب. فلعلنا نستذكر الحديث، حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابنه وقد ذكره المؤلف في المتن نفسه، وهذا مما يحسب للمتن أنه يشتمل على الدليل والمدلول. فما هو الحديث؟ نعم، لا بأس، تفضل.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. قال ابن قدامة رحمه الله: مثل ما روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف.
وهذه كلها جهات بر، ولذلك أتى المؤلف بهذا الحديث ليستدل به على مسائل، منها أن يكون الوقف على بر، فقال: ولا يصح إلا على بر أو معروف. نعم.
ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
نعم. ثم نشرع إن شاء الله تعالى الآن في صيغ الوقف، بعد أن بين المؤلف تعريف الوقف وذكر شروطه أو جملة منها، يمكن عندئذ أن ننتقل إلى صيغه، كيف يكون الوقف، ما هي الصيغة التي يتحقق معها تحبيس هذا الأصل وتسبيل الثمرة. تفضل.
قال رحمه الله: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن بالصلاة فيه، أو سقاية ويشرعها للناس.
إذن الوقف له صيغتان: صيغة قولية وفعلية. صيغة قولية تكون بالقول، وفعلية تكون بفعله من غير أن يتلفظ بالوقف. أما الصيغة القولية فلا تخلو أيضا من نوعين. النوع الأول أن تكون صريحة، مثل وقفت أو أوقفت، حبست، سبلت. هذه الصيغة الثلاث صيغ وقف صريحة لا تحتمل غير الوقف، لا تحتمل غير الوقف، يخرج فيها الملك بالتلفظ بها من ملك الشخص إلى ملك الله سبحانه وتعالى، فيحبس الأصل وتسبل المنفعة بناء على هذه الصيغ. أما النوع الثاني من الصيغ القولية ما يمكن أن نسميه بالكناية، والكناية هي ما يحتمل الوقف وغيره، يحتمل الوقف وغيره، مثل ما لو قال تصدقت، ليست دلالتها كدلالة أوقفت أو حبست أو سبلت. تصدقت تحتمل الوقف بمعنى التحبيس والتسبيل، و يعني ما يكون من حبس الأصل وتسبيل الثمرة، وتحتمل أن تكون من الصدقة العامة التي يراد بها بذل المال وإخراج ما يملكه الإنسان من نقود أو متاع للفقراء والمساكين أو ما كان في حكم ما يتصدق بالمال له. ولذلك لا بد لهذه الصيغة الكناية من نية. فلو إن شخص قال تصدقت فلم يمضي أو يمضي في هذه الصدقة، فسألناه قلنا لماذا لم تخرج صدقتك؟ قال أنا كنت أريد أن أعطي الفقير هذه السلعة أو هذا النقود، ولكني تراجعت وهي مملوكة له، فما يلزم عندئذ بها. لكن لو إنه لما سألناه كان قد نوى الوقف، فقال تصدقت بمثلا البيت الذي أملكه في ذاك المكان، وأراد بهذا أن يحبس الأصل ويمكن الفقراء من السكنة فيه، أو أنه ينتفع من غلته فيصرفها في أوجه الخير، فعندئذ يلزم هذا بالقول. وهذا فرق ما بين الحالتين بالنسبة للمتصدق وهو الموقف هنا، وهكذا بالنسبة للموقوف عليه أو المتصدق عليه، لا يجوز له أن يبيع هذا الأصل، بخلاف ما إذا كانت صدقة فيجوز، قد ربما أشرنا إلى ذلك في الحلقة الماضية. ولذلك يقال إن الصريح وقفت أو أوقفت وحبست وسبلت لا يحتاج إلى نية، يلزم بمجرد اللفظ، والكناية لا بد فيها من نية. أما الصيغة الثانية فهي الفعلية، والفعلية أشار لها المؤلف هنا، قال والفعل الدال عليه، إذا كان الفعل دالا على الوقف، مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه، فالأصل أنه إذا بنى المسجد وأذن للصلاة فيه أن يكون قد أوقفه عند إذن الله تعالى. ولا يتصور في مثل هذه الحالة أن يقول بعد أن يبني هذا المسجد ويأذن للناس في الصلاة فيه إني أريد الآن أبيع الأرض هذه، أحتاج إلى النقود، علي دين، كيف أقضي هذا الدين؟ الأرض هذه ارتفع سعرها، كنت أظن أنها لن ترتفع، خرجت من ملكه في هذه الحالة بالفعل ولو لم ينص على هذا. ومثل قال أو سقاية ويشرعها للناس، مثل لو حفر بئرا ثم مكن المسافرين والسائرين والسالكين لطريق هذه البئر أن يستقوا منها، وهيأ لهم ذلك، فصارت هذه الماء ظاهرة في كونها كما يسمى ماء سبيل، فعندئذ تكون وقفا. نعم تفضل الشيخ.
قال: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه.
ولا يجوز بيعه، يريد بذلك الوقف، والمقصود بعين هذا الوقف وهو الأصل المحبس. قال: إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، يعني تتعطل منافع هذا الوقف تماما. مثل ماذا؟ مثل دار انهدمت، أو مسجد يعني انتقل أهل القرية أو المحلة عنه، ما في أحد يصلي فيه، صار في يعني دار أو مكان مهجور. أو مثلا لو كان وقف سلعة من السلع، وهذه السلعة تلفت، يمكن يكون لها قيمة كخردة، لكن معنى الوقف الذي أوقفت لأجله، لأجل أن ينتفع به، متعذر. إذا تعطلت منافعها بالكلية فيجوز عندئذ أن تباع ليصرف أو ينقل الوقف في ما هو في حكمها، أو إلى بدل عنها يتحقق به المقصود من وقفها، بخلاف ما إذا لم تتعطل بالكلية وإنما تعطل شيء من منافعها، فيبقى الوقف عندئذ لو انهدم جزء من هذا المسجد، أو ذهب أكثر أهل القرية وبقي ولو عدد يسير، أو مثلا لو كان قد أوقف جهاز محمول وتعطل جزء من هذا الجهاز، لكنه يمكن أن يستفاد منه بشكل أو بآخر. كتاب تمزق نصفه وبقي النصف الآخر، هذا لم يتعطل بالكلية، فلا يجوز عندئذ أن يباع لتحصيل كتاب مثله، أو جهاز يعني يتحقق معه المقصود من غير تأثر في منفعته. عندئذ هذا مراده بقوله رحمه الله: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، بل من الفقهاء من لم يجوز بيع العقار الموقوف ولو تعطلت منافعه أيضا. وذهب بعضهم أيضا كالمالكية إلى جواز بيع الوقف إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك، ويجعل في مثله، يعني يجعل ثمنه عند بيعه في مثله. وهذا القول الذي ذهب إليه بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهو جواز بيع الوقف للمصلحة الراجحة. قد جاء فيه بعض الآثار، كما جاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما في نقض بناء المسجد النبوي وتوسعته وبنائه من جديد. وإذا جاز إبدال بناء المسجد ببناء آخر، فلأن يجوز إبدال الوقف بوقف آخر أفضل منه من باب أولى وأحرى. ومما استدل به القائلون بجواز بيع الوقف للمصلحة وصرفه في وقف يحقق المقصود، ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، والكعبة هي أعظم الأوقاف. فإذا كان يجوز إبدال هذا البناء ببناء غيره فهكذا فيما تتحقق فيه المصلحة عندئذ. مثلا شخص أوقف عقارا، وهذا العقار يعني انصرف الناس عن استئجاره لسبب أو لآخر، مثل أن يكون بجواره ما لا يرغب الناس في سكناه، أو أن تكون منطقته قد تقادمت فانصرف الناس عن السكنة فيها. فعندئذ بناء على هذا القول، متى قرر الإمام، وهنا يكون ذلك لنائبه وهو القاضي، تحقق المصلحة ببيع هذا الوقف وباع العقار ثم أخذ ثمنه وصرفه في عقار آخر ريعه أفضل ويحقق المقصود من الوقف، فعندئذ يجوز بيعه ويصح نقله، يعني الوقف، بناء على هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام خلافا لجمهور أهل العلم الذين أخذوا بظاهر النص، غير أنه لا يباع أصله ولا يوهب ولا يورث، فما دام ثم منفعة باقية في هذا الوقف فنبقى على هذا الأصل. نعم شيخ.
قال: والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو، والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به.
هذه صور ما أراد المؤلف بيانه من جواز البيع أو نقل الوقف إذا تعطلت المنافع، من ذلك الفرس الحبيس اللي هو الموقوف. فالوقف يجوز في الحيوان أيضا، وهكذا في المنقولات بشكل عام يجوز وقفها وتحبيسها وتسبيل منفعتها، كما هو الحال أيضا في العقار ونحوه. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم كما أشرنا إليه. قال: والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع، يعني بيع الأرض، بيعت الأرض التي عليها المسجد، ونقل المسجد عندئذ إلى مكان ينتفع به لتحقيق المقصود من الوقف، كما ذكرنا. قال: نعم.
قال: ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها إلى لفظ الواقف، وكذلك الناظر عليه والنفقة عليه.
أحسن. وذلك لحديث عمر المتقدم، والوقف إنما خرج من هذا الواقف المتصدق، وهو لم يرضى بخروجه إلا بهذا الشرط، فيرجع في مصرفه وفي شروطه وفي ترتيبه كما يقول المؤلف، يعني في ترتيب أيضا صرفه وإدارته ونظارته، وإدخال من شاء في هذا الوقف كطلاب العلم، وإخراج من شاء فخصه مثلا بقربته وقرابته دون غيره، ترتيب هؤلاء القرابة، وصف الفقر من عدمه، كل هذا يرجع فيه إلى الواقف، لأنه كما ذكرنا ماله الذي لم يخرجه إلا بهذا الشرط فيلتزم. وهذا المعنى هو المقصود في الرجوع في الوقف إلى قول الواقف. وأيضا لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أوقفوا أوقافا كما جاء ذلك عن عمر وأبي طلحة وعثمان، بل وأبو بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وفصلوا مصارفها، فأوقفها عمر في القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، وأوقفها أبو طلحة في القربة وغير ذلك من أوجه الوقف والصرف التي تدل على أن الشرط في ذلك هو للواقف نفسه. ولذلك قال بعض الفقهاء أو قرر بعض الفقهاء قاعدة في الوقف، وهي أن نص الواقف كنص الشارع، نص الواقف كنص الشارع. والمراد بهذا من حيث الفهم والدلالة، فيؤخذ بعمومه وخصوصه وإطلاقه وتقييده وناسخه ومنسوخه. وهذا كما ذكرنا يعني هو الذي يمكن معه أن نجري الوقف على ما أراده الواقف ما دام ذلك لا يخالف شرعا. والقول بأن نص الواقف كنص الشارع لا يفيد أنه في المنزلة نفسها، كلا، فمنزلة لا شك نص الشارع ووجوب العمل به أعظم، وإنما هو في الفهم والدلالة كما ذكرنا. وقول المؤلف هنا ويرجع في الوقف ومصرفه، المصارف يراد بها ما تبذل أو تصرف فيه غلة الوقف ومنفعته، كما ذكرنا القربى، المساكين، العلم، ابن السبيل في سبيل الله، هذه كلها مصارف بحسب ما يحدده الواقف وشروطه، يعني وشروط استحقاق الحصول على تلك المصارف. قال وترتيبه، لو قال مثلا أولادي ثم أولاد أولادي، فما يستحق أحد أحفاده شيئا ما بقي أولاده، فلا بد إذن من هذا الترتيب. فلو لم يبق إلا ولد واحد له فإن الوقف يرجع أو مصرف هذا الوقف إلى هذا الولد ولو كان الأحفاد 20، فإذا مات هذا الولد انتقل عندئذ الوقف يعني غلته إلى أحفاده اللي هم أولاد أولاده، فلا بد أن يرجع في الوقف إلى نص الواقف ويعامل هذا النص كما يعامل نص الشارع من حيث دلالته كما تقدم. يبقى هنا إشكال، لو إن الشخص اللي هو الواقف، وهذا للأسف قد يوجد أحيانا مع ضعف القدرة على الصياغة، أوقف على جهة تنقطع، فأوقف المال على أولاده وأولاد أولاده ثم انقرضوا انتهوا بعد جيلين أو ثلاثة والوقف باقي لا زالت له غلة، فماذا يصنع به عندئذ؟ هذا ما يسمى بالوقف المنقطع، إذا عين الواقف جهة ثم انقطعت انتهت انقرضت، ما الحكم؟ ذهب الفقهاء وهو مذهب الحنابلة أيضا إلى أن الوقف ينتقل إلى أقاربه نسبا، ينتقل الوقف عندئذ إلى أقاربه نسبا على قدر إرثهم، ويكون تكون هذه الغلة التي كانت على تلك الجهة التي انقطعت إلى أقاربه بحسب الإرث، فمن كان يرث النصف يذهب إليه النصف، من كان يرث الربع يذهب إليه الربع، وهكذا، لأن الوقف مصرفه البر، والأقارب أولى الناس ببره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك، وهؤلاء ورثة أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وثم قول آخر وهو رواية في المذهب أنه يصرف على الفقراء والمساكين، فإن كان من أقاربه من هم كذلك كانوا أحق بهذا وأولى من غيرهم. وهذا الحقيقة أيضا قوي من حيث النظر. تفضل الشيخ.
قال: فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان للذكر والأنثى بالسوية، إلا أن يفضل بعضهم، فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين. ومتى كان الوقف على من يمكن حصره؟
قوله فلو وقف على ولد فلان أشار قبله رحمه الله تعالى إلى الناظر، فقال: وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه، يعني تحديد الناظر وهو الوكيل على هذا الوقف بإدارته والقيام بشؤونه وصرف غلته، هذا يرجع فيه إلى الواقف، فالواقف هو من يختار ذلك، وله أن يجعل نفسه ناظرا مدة حياته باتفاق الفقهاء، لأنه هو الواقف وهو أحق بتحديد من له الصلاحية، ولا شك أنه أولى من غيره بتحقيق مقصده من هذا الوقف في صرفه في مصارف البر. تعيين الناظر، شروطه، درجات انتقال أو مراتب انتقال النظارة، ما يعطاه الناظر من الغلة كم يستحق، 1%، 2%، أكثر، أقل، هذا كله يرجع فيه لشرط الواقف، لما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه من أنه أذن للناظر على وقفه أن يأكل منه بالمعروف، يعني بحسب العرف، ويطعم صديقا غير متمول من غير كما ذكرنا تملك ولا استكثار. وروى أيضا أبو داود عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ذكر في وقفه أنه تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، وهذا كما ذكرنا لو لم يثبت فيه آثار وهو الرجوع في تعيين الناظر وشرطه واستحقاقه إلى شرط الواقف، فإن المعنى دال عليه وهو محل اتفاق بين الفقهاء، والناظر هو الوكيل على الوقف كما بينا، يقابله ما يسمى بالوصي، وهو من أذن له بالتصرف في المال بعد الموت، ويشابهه أو يقاربه ما يسمى بالولي، وهو من أذن له الشرع بالتصرف في المال حال الحياة، ويكون ذلك بإذن الشارع لا المالك. هذا ما يتعلق بالنظارة، وكما ذكرنا النظارة تقوم على إدارة شؤون الوقف والمحافظة عليه وتنميته وصرفه بحسب شرط الواقف الذي يتحقق معه مقصود البر بالوقف. فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية، إلا أن يفضل بعضهم، فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين، لأن مقتضى هذا اللفظ اللي هو الوقف على ولد فلان ثم على المساكين مقتضاه ألا يميز فيه بين الذكور والإناث، فالولد يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فاللفظ يشملهم كما هو معلوم، ويجب العمل به عندئذ، إلا أن يفصل بينهم فيعطون بحسب تفصيله، فلو فصل فاختص الذكور دون الإناث أو المحتاج منهم دون غير المحتاج، فإنه عندئذ يلتزم بشرطه. وإن مات الأولاد أولاد فلان الذين عينهم فإنه يرجع بالوقف على من؟ على المساكين، لأنه قال على ولد فلان ثم على المساكين. فمتى مات جميع أولاد فلان من ذكور وإناث انتقل بغلة هذا الوقف إلى المساكين فيعطون عندئذ منه. قال وإن كان الوقف على من يمكن، نعم
قال ومتى كان الوقف على من يمكن حصره لزم استيعابهم به والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم وإن لم يمكن حصره.
هذا مقتضى ما شرطه الواقف، مقتضى ما شرطه الواقف، لأن هؤلاء يمكن حصرهم فيلزم عندئذ أن يستوعبوا ويسوى بينهم إلا أن يفضل بينهم كما ذكر المؤلف. يعني لو أوقف على مثلا آل فلان، وآل فلان هؤلاء يمكن حصرهم وعددهم يوم أن حصرناهم 200 وغلة الوقف 2000 وهو لم يفرق بينهم، فالأصل إن كل واحد منهم يأخذ كم؟ 10 ريالات، لأن مقتضى هذا الإطلاق من هذا الواقف التسوية بينهم، وهذا كما ذكرنا متى أمكن حصرهم واستيعابهم. أما إذا لم يمكن حصرهم واستيعابهم فيجوز عندئذ تفضيل بعضهم على بعض، ويكون هذا التفضيل بحسب الأولوية، ويجتهد الناظر عندئذ في تخصيص من هو أكثر استحقاقا أو حاجة أو وصفا مقتضيا للعطاء من غيره. قال المؤلف إلا أن يفضل بعضهم، يعني إن فضل بعضهم وهو الواقف على بعض، كما لو اختص المتزوج دون غير المتزوج، فعندئذ يلتزم بما حصل أو كان من تفضيل هذا الواقف، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. ما لم كما ذكرنا يتعذر حصرهم فيجوز عندئذ تخصيص من هو أحق من غيره، لأن من جاز حرمانه جاز تفضيله على غيره، كما في الزكاة، بل يجوز تخصيص واحد من هؤلاء إذا يعني كان هذا التخصيص لمعنى يستحقه أو ينفرد به عن غيره يقتضي ذلك. وهذا كما ذكرنا يجتهد فيه الناظر وسعه في العدل في ذلك، فلا يسوغ له أن يخصص مثلا واحد مع كون غيره محتاجا أو يتحقق فيه الوصف فهو مسؤول شرعا عن ذلك. هذا كله إذا لم يمكن الحصر، مثل ما لو أوقف على الفقراء وكان الوقف أو الغلة يسيرة، وجاء فقير وكان هذا الفقير مما ينطبق عليه الوصف وهو أولى من جاء إلى هذا الواقف أو الناظر، فله عندئذ أن يعطيه تلك الغلة كما ذكرنا اجتهاد منه أن يصرف هذا الوقف في مصرفه الشرعي. يمكن عندئذ أن نشير إلى قضية مهمة، وهي الفرق بين الوقف والوصية، الفرق بين الوقف والوصية. يمكن أن تلاحظوا في الشريحة هنا أن الوقف يكون في حال الحياة، بينما الوصية تكون بعد الممات. الوقف أيضا عقد لازم، بينما الوصية في الحقيقة لا تلزم إلا بالموت، فللإنسان إذا أوصى أن يرجع عن وصيته ما دام حيا. الوصية لا تجوز لوارث فلا وصية لوارث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الوقف، فيجوز للوارث وغيره، يجوز أن يقف مثلا مالا عنده على ورثة أولاده ونحوهم. الوقف يجوز في المال كله، فلو أوقف ماله كله أو نصفه أو أوقف ثلثه جاز وصح باتفاق الفقهاء، لكن الوصية لا تكون إلا في الثلث، فلو أوصى بماله كله لا ينفذ إلا الثلث والباقي يكون للوارث. أما الوصية والعطية فبينهما أيضا اختلافات، فالوصية يعتبر لها إذا مات الموصي لثبوتها عندئذ فإنما تعتبر عند الموت بخلاف العطية، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على الفرق بينهما بعد أن نتناول باب الهبة ثم الوصية بعده، حيث نختم إن شاء الله تعالى المقصود من شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه. فلعلك تقرأ يا شيخ في باب الهبة، لديك سؤال؟ تفضل.
جزاكم الله خير شيخنا.
آمين.
ذكرتم أن الواقف لو وقف أوقف لآل فلان مثلا،
نعم،
يصرف الوقف عليهم، فلو كان أوصى لآل فلان مثلا ومن بينهم الأغنياء الذين يستطيعون أن يستغنوا عن هذا الوقف، فكيف يكون أمرهم؟
لو أوصى إيش؟
لآل فلان،
نعم،
وما خصص واحد منهم وقال الواقف وأوصى لآل فلان مثلا،
نعم،
من بينهم أغنياء والذين عندهم قدرة شوية، فكيف يصرف الله؟
يصرف للجميع الوقف، وقف أو وصية أو قف وقف. أما الوقف فلا يشترط فيه أصلا الفقر، يمكن أن يفيد منه يطعم منه الغني والفقير، واضح؟ ولذلك لو قال هو وقف على آل فلان شمل ذكورهم وإناثهم، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، ما لم يخصص. فلو قال فقراء آل فلان خرج الأغنياء، لو قال مثلا البالغ منهم خرج الصغار غير البالغين، لو قال الذكور خرج الإناث، لو قال المتزوج خرج العزاب، وهكذا. نعم. وإياك.
باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالإيجاب والقبول، والعطية المقترنة بما يدل عليها.
نعم. إذن هذا الباب وهو الهبة يأتي في سياق شرح عقود التبرعات والوقف منها، حيث إن كتاب المعاملات يشتمل على أنواع من العقود، فمن ذلك ما يسمى بعقود المعاوضات، ومنها ما يوصف بعقود التوثيقات، وأما القسم الثالث فهو الذي نحن فيه إن كان ذلك في كتاب الوقف أو الهبة أو العطية أو الوصية، وهو ما يمكن أن نسميه بعقود التبرعات. وعقود التبرعات تفارق عقود المعاوضات في وجوه، منها أن عقود التبرعات يراد فيها بذل المال، يراد فيها بذل المال وإهلاكه، يعني وصرفه من غير عوض، بخلاف عقود المعاوضات فهي تقوم على المبادلة والمقابلة والمعاوضة، وهذا يعني أن عقود المعاوضات تقوم على المشاحة بخلاف عقود التبرعات. ومن هنا جوز بعض الفقهاء الغرر في عقود التبرعات ومنعوه في عقود المعاوضات، وهذا سيأتي الإشارة إليه في الكلام على أحكام الهبة. عرفها المؤلف بقوله: وهي تمليك المال في الحياة ليخرج ما لا يكون على سبيل التمليك فليس هبة. إذن الهبة لابد فيها من انتقال الملك من الواهب إلى الموهوب، من المعطي أو المالك إلى المعطى أو المتملك لهذه العين وما كان موهوبا. وقوله المال ليشير بذلك إلى ما يكون ذا منفعة، فالمال هو كل عين مباحة النفع من غير حاجة كما يعرفه الحنابلة، فلا بد أن يكون متمولا ليتحقق فيه معنى الوهب أو الهبة. إذن تمليك المال في الحياة ليخرج ما يكون من تمليك للمال بعد الوفاة، وهو ماذا؟ الوصية، فليست من قبيل الهبة. وقوله بغير عوض يخرج به ما يكون من تمليك للمال في الحياة لكن بعوض، وهذا ما نسميه بعقد البيع كما تقدمت الإشارة إليه. هذا هو حد الهبة، قد بينه المؤلف بأوجز عبارة. وهل يشترط في هذا المال المملك في الحياة بلا عوض أن يكون معلوما أم لا؟ جمهور أهل العلم على اشتراط العلم به وتحريم وقوع الغرر فيه لعموم النهي عن الغرر، وقد ذهب السادة المالكية إلى جواز الغرر في عقود التبرعات، ومن ذلك الهبات، لأن المراد فيها كما ذكرنا بذل المال وإهلاكه وليس المعاوضة عليه، ولأن الواهب أو الموهوب غانم كثر هذا المال أو قل، علم به أو لم يعلم، بخلاف ما إذا كان ذلك في عقد مبايعة يبذل فيه ثمن ويجهل فيه المثمن. والنهي عن الغرر لم يأتي مطلقا، بل جاء كما في حديث أبي هريرة مقيدا بالبيع، حيث قال: نهى عن بيع الغرر. وهذا القيد له دلالة يؤكدها المعنى المقصود بالنهي عن الغرر. والهبة من المستحبات في الشريعة التي جاءت النصوص بالحث عليها، من ذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. والهدية هي الهبة، وقد جاء الإجماع على استحبابها لما فيه أو فيها من التعاون على البر والتقوى وإشاعة المحبة والمودة، وهي أيضا سنة في حق الموهوب، ويعبر الفقهاء ويفرق بعض الفقهاء بين المستحب والمسنون، من جهة كون المستحب ما دلت أو ما استفيد حكمه من مقاصد الشريعة وقواعدها، بينما المسنون ما ثبت في حكمه ما يدل على الحث والندب إليه من الكتاب أو السنة. ولذلك فرقوا بين الهبة من قبل الواهب فحكمها قالوا مستحب، وفي حق الموهوب قالوا مسنون أن يقبل تلك الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وقد قبل هدية المقوقس وهو كافر، كما قبل هدية النجاشي وهو مسلم، وذلك لأن في قبولها أيضا تطيبا لخاطر الواهب، وليس شرطا أن يكون الموهوب له محتاجا، بل متى أهدي إليه فإنه يسن له أن يقبل ما لم يكن في هذه الهدية محذور شرعي، كما لو كانت هذه هدية وهي في حقيقتها رشوة، هدية في ظاهرها رشوة في باطنها، وعندئذ يكون أخذها مما هو ممنوع شرعا، بل من كبائر الذنوب، فقد لعن أو لعن الراشي والمرتشي، نسأل الله السلامة والعافية. وتصح الهبة بالإيجاب والقبول كما قال المؤلف هنا، وهو اللفظ الصادر من الواهب ومن الموهوب، فمتى وهب الإنسان شيئا من ماله ثم قبله الموهوب له انعقدت الهبة عندئذ، وتكون كذلك من غير قول، كما لو كانت فعلا عطية مقترنة بما يدل عليها، فيأتي شخص مثلا ويعطي آخر شيئا من المال وهذا الآخر هو محتاج إليه، فالأصل أن هذا المال أو السياق أو الفعل دال على إن هذا المال على صفة الهبة متى كان هناك قرينة على ذلك. فإن لم تكن قرينة فالأصل أو القاعدة إن كل مال يقبض فالأصل فيه المعاوضة، بمعنى أنه إما أن يكون ثمنا لسلعة أو قرضا ينتفع به ويرد بدله، لكن إذا دلت قرينة على أنه هبة فعندئذ يكون في حكم الهبة. مثلا لو أن رجل علم أن عند أخيه وليمة فأرسل له طعاما، هذا الطعام الأصل أنه هبة ما يحمل على غير ذلك، هل يلزم هذا بمجرد القول أو تخصيص مثلا شيء للهدية أو الهبة، أم لابد من القبض؟ الجمهور على أن الهبة إنما تلزم بالقبض، فلو إني قلت لك وهبتك مثلا هذا القلم ولم أعطكه ثم عدت في هبتي تلك فلا يلزمني أن أعطيك هذا المال، وغاية ما هنالك أنه يستحب في حقي. وهذا في الحقيقة متوافق مع الأصل، وهو أن الأصل يعني براءة الذمة وحفظ أموال الناس وكونهم أحق بها من غيرهم، أما إذا قبض هذا المال من الغير فيكون قد انتقل فيه الملك ولا يجوز عندئذ الرجوع فيه. ومما يدل على ذلك يعني على أن الهبة إنما تلزم بالقبض كما هو مذهب جمهور أهل العلم، قصة أبي بكر مع عائشة لما نحلها جذاذ 20 وثقا، فلما حضرت أبا بكر الوفاة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال يا بني ما من أحد من الناس أحب إلي منك، وكنت نحلتك جذاذ 20 وثقا، فلو كنت جذذتيه أو حزتيه كان مالك، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى. وهذا كما ذكرنا هو مذهب جمهور أهل العلم في الهبة متى قبضت، أما إذا لم تقبض فللمرء عندئذ الرجوع فيها، ولا يجوز له الرجوع إلا الأب مع ولده فيرجع، لما سنبينه إن شاء الله تعالى في قصة النعمان ابن بشير وولده في الدرس القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وأنتم في أمن وإيمان ورحمة وغفران من الرحيم الرحمن. اللهم تقبل منا وتب علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهلهم.